بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف انتهينا مما يمنع لعلة واحدة، وانتهينا أيضا مما يمنع لعلتين والوصفية واحدة من العلتين. قلنا الوصف هو وزن أفعل، والوصف وزيادة الألف والنون، والوصف والعدل، الوصف والعدل، وقد انتهينا منها. ننتقل الآن إلى نوع آخر مما يمنع لعلتين، وهو ما كانت إحدى العلتين العالمية. يقولون يمنع للصرف، يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمعت فيه علتان إحداهما العالمية. العالمية وماذا؟ العالمية وزيادة الألف والنون، مثل عثمان وسلطان. العالمية والتأنيث، وليس كل مؤنث علم يمنع من الصرف، بل لابد أن يكون إما مختوما بالتاء، أو زائدا على ثلاثة أحرف، أو ثلاثة أحرف وسطه متحرك، ثلاثة أحرف وسطه متحرك، أو ثلاثة أحرف وسط ساكن ولكنه اسم أعجمي، ولكنه اسم أعجمي. الأمثلة: فاطمة، هذه ممنوعة من الصرف لأن مختومة بألف التأنيث، مختومة بالتاء. مثلا سحر، هذه ممنوعة ثلاثية ومتحركة الوسط. زينب ممنوعة من الصرف لأنها أربعة أحرف. ماه وجور، هذه أسماء لأعلام أعجمية، أعلام أعجمية يعني مدن أعجمية، هذه ممنوعة من الصرف، صحيح أنها ثلاثية وساكنة الوسط لكنها مؤنث وأعجمي، تمنع من الصرف. لكن هند ودعد يجوز لك الوجهان على السواء، يجوز لك الوجهان على السواء فيهما، أن تصرف وأن تمنع، تقول جاءت هند ويجوز أن تقول جاءت هند، ومررت بهند ويجوز أن تقول مررت بهند، أنت حر إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط. ومنه كما يرى بعضهم قول الله عز وجل: اهبطوا مصرا، على أن المقصود مصر التي نحن فيها الآن، مصر العلم على هذا البلد على أنه هو المقصود. لكن بعضهم يرى أنها ليست علما في هذه الآية، وإنما هو اهبطوا مصرا من الأمصار، أي مصر، أي مصر. لكن على الرأي الذي يرى أنها علم تكون حينئذ مصروفة، لأنه يجوز الوجهان، يجوز الوجهان فيما كان ثلاثيا ساكن الوسط. انتهينا من العلم المؤنث ومن العلم المختوم بالألف والنون. بقي الآن العلم الموازن للفعل، مثل شمر، مثل يزيد، مثل تغلب، مثل يشكر، وهكذا. هذه كلها ما دام موازنة للفعل، مثل أحمد أيضا، هذه ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. النوع الرابع: العلم المركب تركيبا مزجيا، نحو بعلبك وحضرموت ومعدي كرب وما شاكل ذلك. طيب النوع الخامس: العلم المعدول، العلم المعدول يمثلون له بنحو عمر، يقولون عمر معدول عن عامر وزحل وزفر وما شاكل ذلك. هذه ما كان على وزن فعل وهو معدول عن فاعل، فإنهم يمنعونها من الصرف للعلتين العلمية والعدل. وهذه خمسة أنواع، وهناك ثلاثة أنواع، وهنالك نوعان يمتنع من الصرف مطلقا يعني بعلة واحدة، وثلاثة مع الوصفية، وخمسة مع العلمية. صار المجموع عشرة أنواع، كلها هذه تمنع من الصرف. بقي أن نشير إلى ما نبهني إليه أخوكم، وهو أن الممنوع من الصرف يرجع إلى أصله فيجر بالكسرة، ولكن لا يرجع إليه التنوين يا شيخ. مرة ثانية: يرجع إلى أصله فيجر بالكسرة، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن تدخل عليه أل، قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، فجر بالكسرة. طيب الحالة الثانية أن يضاف، فإذا وقع مضافا رجع إلى أصله أيضا فجر بالكسرة. انتبهوا إلى آيتين أذكر فيهما اسما واحدا، مرة جاء منصرفا ومرة جاء غير منصرف. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هنا لأنه لم يضف جاء مجرورا بالفتحة، ممنوع من الصرف لعلتين. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فجاءت كلمة أحسن هنا مصروفة لأنها مضافة إلى كلمة تقويم، فحينئذ نعيدها إلى أصلها فنجرها بالكسرة. لكن اعلم بارك الله فيك أن التنوين لا يعود إليه، لا يعود إليه إلا في الضرورة الشعرية أو في مواضع حددوها وذكروها. قالوا إن المصروف، إن الممنوع من الصرف في بعض الحالات يرجع إليه التنوين، منها الضرورة الشعرية ومنها مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة، فعنيزة هنا جاء منونا مصروفا. وفي قراءة قول الله عز وجل: سلاسلا وأغلالا وسعيرا، جاءت هذه قالوا مناسبة أغلالا وسعيرا لأنها مناسبة لها، هذه في قراءة. القراءة الأخرى سلاسلة بدون تنوين. وقالوا أيضا العلم إذا كان زالت عنه علميته فإنه يرجع إلى أصله فيصرف. مثلا دخلت عليه رب ما تدخل على النكرات، رب لا تدخل إلا على النكرات، فقلت رب عمر قابلت ورب يزيد قابلت، لأن ذهبت عنه العلمية فما بقي فيه إلا علة واحدة، لم يبق فيه إلا علة واحدة، فيعود إلى أصله فيصرف وينون، يصرف وينون. وهذا آخر الحديث في باب الممنوع من الصرف. وأيضا نحن لم نعطي الممنوع من الصرف كل ما يستحق لأنه باب طويل. ننتقل الآن إلى قول المصنف: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. إذا كان عندك فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل به الألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، فصحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ يعني ليس آخره حرف علة، ليس آخره حرف علة، ما آخره ألف ولا واو ولا ياء، فإنك تقول: لم يشرب محمد، ولم يحضر، ولم يسافر، ولم ينم، ولم ينم واحد معنا أبدا. نقول: لم ينم، هذه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. طيب، هذا النوع الأول، ومنه قول الله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إن يسرق، إن حرف شرط، ويسرق فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. أما الحذف فيكون علامة للجزم، هذا كلام المصنف. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. طبعا نبدأ بالفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر إما أن يكون مختوما بالألف نحو يسعى، أو مختوما بالواو نحو يدعو، أو مختوما بالياء نحو يرمي. إذا أدخلت عليه الجازم فإنك تحذف حرف العلة من آخره، فتقول: لم يدعو، ولم يسعى، ولم يرمي. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، ترى فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وقال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. من يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وقال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي. يهدي أصلها لما دخل عليها الجازم حذف حرف العلة من آخرها. هذا هو الفعل المضارع المعتل الآخر. وأما الفعل المضارع الذي آخره الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فمن شواهده قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، تتوبا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون. وقال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشاهد عندنا قوله ولا تكتموا، فقد حذفت النون هنا لدخول لا الناهية عليه. وقال الله عز وجل فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والشاهد عندنا في قوله ترين، لأنه تقدم عليه إن الشرطية وبعدها ما الزائدة فحذفت أو حذف منها حرف العلة. إن تسعي في الخير تثابي، إن تسعي في الخير تثابي، أصله طبعا تسعين وتثابين وتثابين، لكن لما دخلت عليها إن الشرطية حذف منها النون. وهذا آخر ما يقال في هذا الموضوع، وهو علامات الجزم، إما السكون وإما الحذف. السكون معروف الفعل المضارع المعتل الصحيح الآخر، والحذف في موضعين، واحد الفعل المضارع المعتل، والثاني هو الفعل المضارع الذي اتصلت أو من الأفعال الخمسة. طيب ننتقل الآن إلى قول المصنف المعربات قسمان، وهنا يأتي المصنف رحمه الله بتفصيلات جديدة هي مكررة للأبواب السابقة، ولكنه أتى بها بصورة أخرى فسنمشي معه أيضا في تصويره هذا الجديد. قال المعربات، قبل قليل كان يتحدث عن علامات الإعراب، الآن يتحدث عن المعرب نفسه، فيقول المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ثم قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذه كلها واضحة جدا وسبق أن شرحناها، كل هذه تعرب بالحركات لا تعرب بالحروف، لا تعرب بالحروف. مرة ثانية، الاسم المفرد جاء محمد وهذا باب وذلك رجل، هذه حركات. وجمع التكسير هؤلاء رجال مسلمون، هؤلاء رجال. وجمع المؤنث هؤلاء المسلمات صالحات كذلك. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعرب بالحركات، سواء أكان الحركة، سواء كانت الحركة ظاهرة أو غير ظاهرة، مثل يدعو ومثل يضرب، فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. هذه هي الحركات الأصلية، هذه هي الحركات الأصلية. طيب وقال المصنف أيضا وكلها، يعني الأشياء التي ذكرها قبل قليل وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، استثني منها الممنوع من الصرف فإنه سيأتي بيانه، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وسيستثنيه المصنف لن ينساه إن شاء الله تعالى، سيذكره بعد قليل. إذن هذه كلها ترفع بالضم، يعني بالعلامات الأصلية، الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، الخفض بالكسرة، الجزم بالسكون، الجزم بالسكون. طيب قال المصنف والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، والذي يعرب لا بقي، وخرج عن ذلك، عن هذه القاعدة التي ذكرها قبل قليل، خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. هذه استثناها من الكلام الذي قال قبل قليل، من الكلام الذي قاله قبل قليل، ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ سبق أن مرت بنا عدة مرات، لكنه هنا مثل لها تمثيلا وقال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإن هذه ترفع، يعني عفوا هذه الأشياء كلها إعرابها بالحروف وليس بالحركات، إعرابها بالحروف وليس بالحركات. ثم بعد هذا يفصل أيضا تفصيلا سبق أن شرحناه، لكن لا بأس نتتبعه على حسب كلامه. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وهذا سبق أن ذكرناه وشرحناه ومثلنا له. قال: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وهذا سبق أن ذكرناه وشروطه وشرحه وكل ما يتعلق به. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وقد ذكرنا شروطها والحديث فيها، وقلنا إنه ليس كل الأسماء الخمسة هذه دائما ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكنها يعني إذا اجتمعت فيها هذه الشروط، إذا اجتمعت فيها هذه الشروط. ثم بعد هذا قال المصنف رحمنا الله وإياه: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وهذا الكلام كله قد شرحناه لا نحتاج إلى زيادة، لكن نذكر بعض الأمثلة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الشاهد عندنا في قوله يتمنوه فإنه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. وأما المجزوم فنحو قول الله عز وجل: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. والشاهد عندنا في يعتزلوكم ويلقوا ويكفوا، فإنها كلها مجزومة وعلامة جزمها حذف النون. وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى باب جديد وهو باب الأفعال، فقال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. وقد سبق أن ذكرنا لكم يا أيها الأحباب أن الكلام قسمان، ثلاث أقسام، الكلام أو الكلمة أو الكلم ثلاث أقسام: إما اسم وقد ذكرنا لكم علامات وانتهينا منه، وإما فعل وذكرنا لكم أيضا علامات، علامة الفعل الماضي وعلامة فعل المضارع وعلامة فعل الأمر، فلسنا بحاجة إلى إعادتها. وذكرنا والنوع الثالث هو الحروف، وأنها لا علامة لها، وإنما يجرب عليها علامات الأفعال وعلامات الأسماء، فإن قبلت فهي واحد منهما، وإن لم تقبل فهي فعل، فهي حرف، فهي حرف. فعندنا الفعل الماضي ضرب، والفعل المضارع يضرب، وفعل الأمر اضرب، وفعل الأمر اضرب. وعلى كل حال فهذا حديثه في باب الأفعال، وننتقل بعد قليل إن شاء الله بعد الفاصل إلى موضوع آخر حيث قال المصنف عن الفعل الماضي وما يتعلق به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا الآن بدأ يتحدث في تفصيلات أحكام الأفعال. أيها الإخوة، إن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، وإن كان صاحبنا هنا سيذكر أن فعل الأمر معرب وليس مبنيا، لأنه حكم عليه بأنه مجزوم دائما، وهذا رأي الكوفيين اتبعه، لأنه كثيرا ما يتبع آراء الكوفيين. لكننا نرى أن الفعل أن الأصل في الأفعال أنها مبنية، لذلك الفعل الماضي عند الجميع مبني، والفعل المضارع معرب عند الجميع ما لم يتصل به نون التوكيد أو تتصل به نون النشوة، وفعل الأمر الصحيح فيه أو الأقوى فيه أنه مبني، أنه مبني، وإن كان صاحبنا كما سيذكر بعد قليل أنه معرض، ولكنه قال هو مجزوم أبدا، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الفعل الماضي بل الأفعال كلها تدل على أمرين، تدل على الحدث والزمان. فإن دل على الزمن الماضي فهو ماض، وإن كان محتملا للدلالة على الحاضر أو المستقبل فهو مضارع، وإن دل على المستقبل فقط فهو أمر، فهو أمر، لكنه في الوقت نفسه يدل على أمرين هما الحدث. أنت إذا قلت ضرب فهي متضمنة لأمرين هما الحدث وهو الضرب، والزمان وهو وقوعه في الزمن الماضي. وكذلك في يضرب يعني تدل على أمرين وهما الحدث أيضا والزمن، وزمنه صالح للآن أو للمستقبل. وكذلك في اضرب تدل على حدث الضرب وتدل على أنه مأمور به في الوقت المستقبل. قال المصنف لا قبل هذا نظر، يقول الماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا هو الصواب. وإن كان بعضهم يرى أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك كله، يعني سواء التاء، تاء المتكلم، تاء الغائب إلى آخره، أو ناء أو نون النسوة، متى ما اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، بعضهم يرى ذلك. وبعضهم يرى أيضا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، لكن الصواب في هذه المسألة أن الفعل الماضي حقه أن يكون مبنيا على الفتح. فإذا اتصلت به التاء مثلا فإنه يكون مبنيا على الفتح، لكن سكن آخره لاتصاله بهذا الضمير، سكن فقط، وإلا هو مبني على الفتح المقدر. وكذلك في ضربوا أو أكرموا فهي مبنية على فتح مقدر، وإنما ضم لمناسبة الواو، لمناسبة واو الجماعة. قال المصنف فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إذا نعتمد قول المصنف في هذه القضية، وهو أن حق الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، أما إن اتصلت به واو الجماعة فسيضم آخره لمناسبة الواو، وإن اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو تاء المتكلم وتاء المخاطب وتاء المخاطبة ونون النسوة وناء الفاعلين، ناء الفاعلين، فإنه حينئذ يكون يعني يسكن آخره، ولكنه أيضا يحكم عليه بأنه مبني على الفتح. والمسألة في هذا سهلة، إن قلت إنه مبني على الضم فلا إشكال، قد قالها غيره، وإن قلت إنه مبني على السكون فلا إشكال، وإن قلت إنه مبني على الفتح فهو أولى فقط، أولوية، لكن الثاني جائز وليس فيه إشكال، وقد قاله غيرنا، قال المصنف أيضا والأمر مجزوم أبدا. تعبير المجزوم يا إخواني يعني أن الكلمة معربة، وهو يرى أن الفعل فعل الأمر معرب بناء على ما يراه الكوفيون. الكوفيون يرون أنه مجزوم بلام مقدرة، بلام أمر مقدرة، فأنت إذا قلت اجلس فكأنك قلت لتجلس، يعني كأنك تقدر قبله لاما لتكون هذه اللام هي التي جزمته، لام أمر مقدرة. لكن البصريون لا يرون ذلك، ويرون أنه مبني دائما، لكن مبني على ماذا؟ مبني على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون بني على السكون، يجزم بحذف النون بني على حذف النون، يجزم بحذف حرف العلة يبنى على حذف حرف العلة. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه لو كان مضارعا لقلنا لم يدعو فحذفنا آخره. وكذلك تقول اجلس مثل ما تقول لم يجلس فتبنيها على السكون، وهكذا، وتقول لم يحضروا وتقول احضروا فيكون مبنيا على حذف النون. فهذا هو فعل الأمر، هذا هو فعل الأمر. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن الفعل مضارع معرب باتفاق، هذه لا خلاف فيها. هل يبنى الفعل المضارع؟ الجواب نعم، في حالتين، هما أن يكون أن تتصل به نون التوكيد المباشرة، هذا الأول. الموضع الثاني أن تتصل به نون النسوة، إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. قال الله عز وجل ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، وقال سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أما إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة فهو معرب، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون أو نحو ذلك كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. قال وما كان، نعم، يقول الفعل المضارع هو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. طبعا لا بد أن يكون الفعل المضارع مبدوءا بواحد من هذه الأحرف الأربعة، إما الهمزة نحو أكرموا أو أجلسوا، وإما النون نحو نكتبوا أو نذهبوا، وإما الياء نحو يكتبوا أو يلعبوا. طيب وإما الياء وإما يعني أنيت، وإما التاء نحو تقوموا، نحو تقوم هند أو أنت تقوم، تقوم هند أو أنت تقوم. فهذا لابد أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الأربعة. وأيضا علامته كما ذكرنا فيما مضى أن تدخل، يعني يصح دخول لم عليه. فإذا لم يصح دخول لم عليه فإنه لا، لأنك تجد بعض الأحيان بعض الكلمات مبدوءة بواحد من هذه الأحرف، مثل محمد أكرم من علي مثلا، هذه أكرم صيغة تفضيل ومع ذلك مبدوءة بالهمزة، لكن ما تصلح أن تجعل قبلها كلمة لم، معناها أن العلامة الأصلية للفعل المضارع لم يصح أن تدخل عليها. قال المصنف ما كان أوله إحدى الزوائد الأربعة إلى آخره، المقصود بها الكلام الذي ذكرته وهو الهمزة والنون والياء والتاء. ثم قال المصنف ما، طبعا هو قال قبل حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا حق الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، ولذلك يقال في الفعل المضارع الفعل المضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، هذه علة رفعه، يعني ما يحتاج إلى علة. أما إذا دخل عليه ناصب أو جازم فإنه ينصب أو يجزم بحسب الداخل عليه. نذكر النواصب. قال فالنواصب عشرة، هي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء أو الواو أو. وهذه كل واحدة منها تحتاج إلى شرح وبيان وأمثلة. أما مثال أن وهي أم الباب، أن أم الباب، لما جعلوها أم الباب؟ قال لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة. ظاهرة نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد، فتعبد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبسبب تقدم أن عليه. هذا بالنسبة لأن، أن أول النواصب. ثم بعد هذا لن، قال الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن تقدمت على الفعل نبرح فنصبته، هذه من النواصب، نواصب الفعل المضارع. ولن هذه يا أيها الأحباب دائما وأبدا تنصب الفعل المضارع، أن أحيانا ينتصب الفعل المضارع بعدها، طبعا هو الغالب، لكن أحيانا تكون مخففة من الثقيلة فلا ينتصب. قال الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، فيكون هنا فعل مضارع مع أن تقدمت عليه أن هنا، لكنها ليست أن الناصبة وإنما هي أن التي أصلها أن، لأن التقدير والله أعلم علم أنه سيكون منكم مرضى، أنه سيكون منكم مرضى. طيب أما حتى فشاهدها قول الله عز وجل حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، فيرجع هنا فعل مضارع منصوب. هل هو منصوب بحتى؟ هذا قول الكوفيين. هل هو منصوب بأن مضمرة بعد حتى؟ هذا قول البصريين، وأنتم أحرار. لو قلت حتى ما في مشكلة، وهذا أخف وأيسر، أيسر أن تقول إنه منصوب بحتى ولا إشكال فيه، وهذا ظاهر في هذا المجال، فلا نحتاج إلى تقدير. ولكن لو قلت فهذا رأي قد سبقت إليه. طيب، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أكون هنا فعل مضارع منصوب بلن. أما إذن يا أيها الأحباب فليست تنصب الفعل المضارع مطلقا، يعني تنصبه أحيانا بثلاثة شروط. تنصب إذن الفعل المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون متصدرة في جملتها في أول الجملة. الشرط الثاني أن تكون دالة على المستقبل، يعني يجيءك شخص فيقول آتيك غدا، فتقول له أنت إذن أكرمك، يعني إذا جئتني غدا أكرمتك. هذه دالة على المستقبل، تنصب الفعل المضارع. هذان شرطان، الشرط الأول أن تكون متصدرة، الشرط الثاني أن تكون دالة على المستقبل. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع بأي فاصل غير القسم. القسم ما في مانع أن تفصل به، إذن والله أكرمك ما في مانع تنصب. لكن لو قلت إذن محمد ماذا تقول؟ يكرمك ولا يكرمك؟ تقول يكرمك، لأنك فصلت بغير القسم. فثلاثة شروط لإعمال إذن. مرة ثانية، الشرط الأول أن تكون متصدرة في جملتها، الشرط الثاني أن تكون دالة على المستقبل، الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم، أن لا يفصل بينهما غير القسم. القسم ما في معنى. يستشهدون للفصل بالقسم مع إعمال إذن بقول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن متصدرة في جملتها ودالة على المستقبل، وقد فصل بينها وبين الفعل نرمي بالقسم، هذا يجوز ولا إشكال فيه. ونكتفي الآن أو في هذه الحلقة بهذا القدر، ونستمع إلى أسئلتكم إذا أردتم أو أسألكم أنا. تفضل.
لماذا يوضع ألف مكان النون عند حذف النون في الفعل المضارع؟
عند حذف النون مكان؟ مرة ثانية لو سمحت.
عندما نحذف النون في الفعل المضارع فنضع مكانه ألف.
مثال
يكون.
أي نعم، بارك الله فيك. الألف هذه ما تكتب إلا مع الواو الجماعة، وهذه تسمى الواو، تسمى الألف الفارقة بين الفعل الذي الواو من أصل الكلمة مثل يعفو مثلا، والواو التي هي واو الجماعة. فإذا كانت الواو للجماعة فإنه يكتب بعدها ألف عندما يكون الفعل منصوبا أو مجزوما، واضح؟ ولا يكتب بعدها ألف إذا كانت الواو هذه ليست واو الجماعة وإنما هي واو الفعل من أصل الكلمة مثل يدعو مثلا، تقول محمد يدعو، فهذه ما تكتب بعدها ألف. لكن محمد المحمدون لن يحضروا، الواو هذه للجماعة، أو لن يدعو مثلا، لن يدعو، هذه تكتب بعدها واو، لأن هذه الواو تسمى بالواو الفارقة. أنا ظننت تسأل عن إذن
الألف الفارقة.
نعم، هل الألف الفارقة؟ نعم، عفوا، بارك الله فيك. نعم، لكن أنا ظننتك تسأل عن كتابة النون في إذن، تكتب بالألف أو تكتب بالنون، هذه فيها خلاف، ولكن المبرد قد قال: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بدون نون أو يكتبها بالألف، هو يشتهي ذلك، لكننا لا نوافقه. ويرى بعضهم أن المسألة فيها تفصيل، فإن كانت إذن عاملة، إذا كانت إذن عاملة داخلة على الفعل المضارع فإنها تكتب بالنون، وإذا كانت إذن ليست عاملة أو إذا الشرطية التي يعني جاءها التنوين في آخرها مثل قول الله عز وجل: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فإنها لا تكتب بالنون. والمسألة في هذا فيها سعة، والحمد لله. نعم. والذي نراه أن إذا تكتب بالنون إذا كان بعدها فعل مضارع سواء عملت أم لم تعمل، أم لم تعمل، الذي نراه أنها تكتب بالنون. نعم. هل من سؤال أو أسأل أنا؟ الفعل المضارع يبنى في حالتين، فما هما؟ الفعل المضارع يبنى في حالتين، فما هما؟ واحد.
نعم، يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة.
بارك الله فيك، صحيح، يبنى إذا اتصلت به نون النسوة على ماذا يا شيخ؟
على السكون.
على السكون صحيح، وإذا اتصلت به نون التوكيد؟
على الفتح.
بني على الفتح، بارك الله فيك. طيب هذا كلام حق. النواصب، نواصب الفعل المضارع مرت بنا أو مر بنا الحديث عن بعضها، فتحدثنا عن إذا وتحدثنا عن أن وتحدثنا عن لن، واشترطنا في للنصب بعد إذا ثلاثة شروط أريد ذكر بعضها. واحد،
أن تكون متصدرة.
أن تكون متصدرة في جملتها، صحيح،
وأن لا يفصل بينها وبين الفعل،
وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل
غير القسم،
غير القسم فإنه يجوز الفصل به. نعم،
يكون الفعل الذي بعدها في المستقبل،
أن يكون دالا، أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على المستقبل. هذا كلام حق وبارك الله فيه. أيضا ذكرنا مما ذكرنا أن أحيانا لا يصب الفعل المضارع بعدها، فمتى يكون ذلك؟ متى يكون ذلك؟ متى لا ينصب الفعل المضارع بعد أن؟ أن يا أيها الأحب. نعم فضل.
عندما تكون من أن المخففة.
صحيح، إذا كان أصلها أن ثم خففناها فصارت أن، فإن الفعل المضارع بعدها لا ينصب بها، لأنها تكون مخففة من الثقيلة ولا تكون عاملة، ويكون اسمها محذوفا أو مقدرا. ومنه قول الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، فإن يكون هنا لم تنصب الفعل المضارع لهذا السبب. طيب، الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم،
صحيحة خلطك، ولكن ممكن أنه في بعض الأقوال يعني يبنى على الضم.
إذا
نعم،
يبنى على الضم متى؟
متى إذا ألحقت به واو الجماعة،
إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم عند بعضهم. نعم
تمام، لكن هو الأصح والأفضح أن احنا نبني على الفتح،
نقول أنه مبني على الفتح،
على الفتح،
وإنما ضم آخره بسبب مناسبة
واو الجماعة.
صحيح، بارك الله فيه. وأيضا يبنى على صورة أخرى.
نعم،
فما هي؟ أنت تفضل.
يبنى أيضا على السكون.
أيوة،
إذا اتصلت به بعض التاءات مثل المتكلم.
أيوة،
أو المخاطب.
صحيح،
أو المخاطبة.
صحيح،
أو التاء أو ناء الفاعلين،
أو ناء الفاعلين،
أو نون النسوة،
أو نون النسوة. بارك الله فيك، هذا كلام حق، هذا كلام صحيح وأحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، يقول المصنف إن للمثنى علامتين إعرابيتين فقط، فما هما يا شيخ شريف؟
المثنى علامتين إعرابيتين فقط، ينصب ويجر بالياء ويرفع بالألف.
يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا كلام حق، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.